الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين قائد الأنصار والمهاجرين سيد العالمين إمام الأولين والآخرين أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى المهاجرين والأنصار أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نقف في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة مع مقتطفات من سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم وصحابينا في هذه الليلة هو خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه ها هي أم أنمار الخزاعية تمضي إلى سوق النخاسين في مكة أي سوق العبيد فقد كانت تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده فطفقت تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع فوقع اختيارها على صبي لم يبلغ الحلم رأت في صحة جسده ومخايل النجابة البادية على وجهه ما أغرأها بشرائه فدفعت ثمنه وانطلقت به وفيما هما في الطريق التفتت أم أنمار إلى الصبي وقالت له ما اسمك يا غلام فقال خباب قالت وما اسم أبيك قال الأرد قالت ومن أين أنت قال من نجد قالت إذن أنت عربي قال نعم ومن بني تميم قالت وما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة قال أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب فاستاقت الأنعام وسبت النساء وأخذت الذرارية وكنت في من أخذ من الغلمان ثم ما زالت تداولني الأيدي حتى جيء بي إلى مكة وصرت في يدك دفعت أم أنمار غلامها إلى قين من قيون مكة ليعلمه صنعة السيوف فما أسرع أن حذق الغلام الصنعة وتمكن منها أحسن تمكن ولما اشتد ساعد خباب وصلوا بعوده استأجرت له أم أنمار دكانا واشترت له عدة وجعلت تستثمر مهارته في صنع السيوف لم يمض غير قليل على خباب حتى شهر في مكة واشتهر وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة وقد كان خباب على الرغم من فتوته وحداثة سنه يتحلى بعقل كعقل الكملة من الناس وحكمة كحكمة الشيوخ منهم وكان إذا ما فرغ من عمله وخلى إلى نفسه كثيرا ما يفكر في هذا المجتمع الجاهلي الذي غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه ويهوله ما ران على حياة العرب من جهالة جهلاء وضلالة عمياء كان هو نفسه أحد ضحاياها. وكان يقول: لا بد لهذا الليل من آخر. وكان يتمنى أن تمتد به الحياة ليرى بعينيه مصرع الظلام ومولد النور. لم يطل انتظار خباب كثيرا، فقد ترامى إليه أن خيطا من نور قد تألق، وظهر من فمه فتى من فتيان بني هاشم يدعى محمد بن عبد الله، فمضى إليه وسمع منه، فبهره لآلئ كلامه، وغمره سماه، فبسط يده إليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فكان سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، حتى قيل: مضى على خباب وقت وهو سدس الإسلام، رضي الله عنه وأرضاه. لم يكتم خباب الإسلام، فما لبث أن بلغ خبره أم أنمار، فاستشاطت غضبا وغيظا، وصحبت أخاها سباع بن عبد العزة، ولحق بهما جماعة من فتيان خزاعة، ومضوا جميعا إلى خباب فوجدوه منهمكا في عمله. فأقبل عليه سباع وقال: لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدقه. فقال خباب: وما هو؟ قال سباع: يشاع أنك صدأت وتبعت غلام بني هاشم. فقال خباب رضي الله عنه قولة الواثق في هدوء: ما صدأت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله. فما إن لامست كلمات خباب مسامع سباع ومن معه، حتى انهالوا عليه، وجعلوا يضربونه بأيديهم، ويركلونه بأقدامهم، ويقذفون بما يصلون إليه من المطارق وقطع الحديد على جسده، حتى هوى إلى الأرض، فاقد الوعي والدماء تنزف منه، رضي الله عنه وأرضاه. سرى في مكة خبر ما جرى بين خباب وسيدته، سريان النار في الهشيم، وذهل الناس من جرأة خباب على سيدته، إذ لم يكونوا قد سمعوا من قبل أن أحدا اتبع محمدا ووقف بين الناس يعلن إسلامه بمثل هذه الصراحة والتحدي. واهتز شيوخ قريش لأمر خباب، فما كان يخطر على بالهم أن قينا كقين أم أنمار، أي حدادا، لا عشيرة له تحميه، ولا عصبية عنده تمنعه وتؤويه، تصل به الجرأة إلى أن يخرج على سلطانها، ويجهر بسب آلهتها، ويسفه دين آبائها وأجدادها، وأيقنت أن هذا يوم له ما بعده. لم تكن قريش على خطأ فيما توقعت، فلقد أغرت جرأة خباب كثيرا من أصحابه بأن يعلنوا إسلامهم، فاتفقوا يصدعون بكلمة الحق واحدا بعد آخر. عند ذلك اجتمع سادة قريش عند الكعبة، وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وتذاكروا في شأن محمد، فرأوا أن أمره قد أخذ يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم، وساعة إثر ساعة، فعزموا على أن يحسموا الداء قبل استحاله، وقرروا أن تذب كل قبيلة على من فيها من أتباعه، وأن تنكل بهم حتى يرتدوا عن دينهم أو يموتوا. وقد وقع على سباع بن عبد العزة وقومه عبء تعذيب خباب رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا إذا اشتدت الهاجرة، أي منتصف النهار وغدت أشعة الشمس تلهب الأرض إلهابا، أخرجوه إلى بطحاء مكة، وما أدراكم ما بطحاء مكة، ونزعوا عنه ثيابه، وألبسوه دروع الحديد، ومنعوا عنه الماء، حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبلوا عليه وقالوا: ما تقول في محمد؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. فيوسعونه ضربا ولكما، ثم يقولون له: وما تقول في اللات والعزى؟ فيقول: صنمان أصمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان. فيأتون بالحجارة المحمية ويلصقونها بظهره ويبقونها عليه حتى يسيل دون كتفيه رضي الله عنه وأرضاه. لم تكن أم أنار أقل قسوة على خباب من أخيها، فقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بدكانه ويكلمه، فجن جنونها لما رأت، وأخذت تجيء إلى خباب يوما بعد يوم، فتأخذ حديدة محمية من كيره وتضعها على رأسه حتى يدخن رأسه ويومها عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدعو عليها وعلى أخيها سبع. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، تهيأ خباب للخروج، غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار، فقد أصيبت بصداع لم يسمع بمثل آلامه قط، فكانت تعوي من شدة الوجع كما تعوي الكلاب، وقام أبناؤها يستطبون لها في كل مكان، فقيل لهم: إنه لا شفاء لها من أوجاعها إلا إذا دأبت على كي رأسها بالنار، والجزاء من جنس العمل. فجعلت تكوي رأسها بالحديد المحمي، فتلقى من أوجاع الكي ما ينسيها آلام الصداع. وها هو خباب يهاجر إلى المدينة، فيذوق في كنف الأنصار في المدينة طعم الراحة التي حرم منها دهرا طويلا، وتقر عينه بقرب نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن يكدره مكدر أو يعكر صفعه معكر، ويشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، ويقاتل تحت رايته، ويخرج معه إلى أحد، فيقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزى أخي أم أنمار، وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وامتدت به الحياة حتى أدرك خلفاء رسول الله الراشدين الأربعة، وعاش في رعايتهم جليل القدر نبيه الذكر رضي الله عنه وأرضاه. دخل ذات يوم على عمر بن الخطاب في خلافته، فأعلى عمر مجلسه وبالغ في تقريبه وقال له: ما أحد أحق منك بهذا المجلس غير بلال رضي الله عنه وأرضاه. ثم سأله عن أشد ما لقي من أذى المشركين، فاستحيا أن يجيبه، فلما ألح عليه أزاح رداءه عن ظهره رضي الله عنه. فجفل عمر مما رأى وقال: كيف صار ذلك؟ فقال خباب: أوقد المشركون لي حطبا حتى أصبح جمرا، ثم نزعوا عني ثيابي وجعلوا يزرونني عليه حتى سقط لحمي عن عظام ظهري، ولم يطفئ النار إلا الماء الذي نز من جسدي. اغتنى خباب في الشطر الأخير من حياته بعد فقر، وملك ما لم يكن يحلم به من الذهب والفضة، غير أنه تصرف في ماله على وجه لا يخطر ببال أحد، فقد وضع دراهمه ودنا نيره في موضع من بيته يعرفه ذو الحاجات من الفقراء والمساكين، ولم يشدد عليه رباطه ولم يحكم عليه قفلا، فكانوا يأتون داره ويأخذون منه ما يشاءون دون سؤال أو استئذان رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فقد كان يخشى أن يحاسب على ذلك المال وأن يعذب بسببه. حدث جماعة من أصحابه فقالوا: دخلنا على خباب في مرض موته، فقال: إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط ولا منعت منها سائلا قط. ثم بكى رضي الله عنه وارضاه. فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وإنني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال. ولما لحق خباب بجوار ربه، وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وقال: رحم الله خباب، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. فأسأل الله منه وكرمه أن يجمعنا بخباب وبنبي خباب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. كانت هذه وقفة مع نقف من سيرة الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه وأرضاه. فدعونا ننطلق سويا إلى نقف أخرى من سيرة صحابي آخر نعيش معه بعض لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه. فها هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تزال تكفف أحزانها على فقد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وها هي ذي وفود الأمصار تقدم كل يوم على يثرب مبايعة خليفته عمر بن الخطاب على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وفي ذات صباح قدم على أمير المؤمنين وفد البحرين مع طائفة أخرى من الوفود، وكان الفاروق رضوان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن القطع يا أخوان. أعود فأقول، كان الفاروق رضي الله عنه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين إليه لعله يجد فيما يقولون موعظة بالغة أو فكرة نافعة أو نصيحة لله ولكتابه ولعامة المسلمين. فانتدب عددا من الحاضرين للكلام فلم يقولوا شيئا ذا بال، فالتفت إلى رجل توسم فيه الخير وأومى إليه وقال: هات ما عندك. فحمد الرجل الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة إلا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به، فاتق الله فيما وليت به، واعلم أنه لو ضلت شاة بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة. فأجهج عمر بالبكاء وقال: ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقتني، فمن أنت؟ قال: الربيع بن زياد. فقال: أخ المهاجر بن زياد؟ قال: نعم. فلما انفض المجلس دعا عمر بن الخطاب أبا موسى وقال: تحر أمر الربيع، فإن يك صادقا فإن فيه خيرا كثيرا وعونا لنا على هذا الأمر، واستعمله واكتب لي بخبره. لم يمضي على ذلك اليوم غير قليل حتى أعد أبو موسى الأشعري جيشا لفتح مناذر من أرض الأهواز بناء على أمر الخليفة، وجعل في الجيش الربيع بن زياد وأخاه المهاجر. حاصر أبو موسى مناذر وخاض مع أهلها معارك طاحنة قلما شهدت لها الحروب نظيرة، فقد أبدى المشركون من شدة البأس وقوة الشكيمة ما لم يخطر على بال، وكثر القتل في المسلمين كثرة فاقت كل تقدير. وكان المسلمون يومئذ يقاتلون وهم صائمون رمضان. فلما رأى المهاجر أخو الربيع أن القتل قد كثر في صفوف المسلمين عزم على أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فتحنط وتكفن وأوصى أخاه. فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال: إن المهاجر قد أزمع أن يشري نفسه وهو صائم، والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم وهم يأبون الإفطار، فافعل ما ترى. وقف أبو موسى الأشعري ونادى في الجيش: يا معشر المسلمين، عزمت على كل صائم أن يفطر أو أن يكف عن القتال. وشرب من إبريق كان معه ليشرب الناس بشربه. فلما سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال: والله ما شربتها من عطش، ولكنني أبردت عزمة أميري. ثم انتشق حسامة وطفق يشق به الصفوف ويجندل الرجال غير واجل ولا هياب. فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب، وتعاورت سيوفهم من أمامه ومن خلفه حتى خر صريعا رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم احتزوا رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال، فنظر إليه الربيع وقال: طوبى لك وحسن مآب. والله لأنتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله. فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه وما حل به، وأدرك ما ثار من الحفيظة في صدره على أعداء الله، تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها. هب الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار، وانصبوا على معاقلهم من صداد الصخور إذا حطها السيل، فمزقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم. ففتح الله منابر للربيع بن زياد عمر، فقتل المقاتلة وسب الذرية، وغنم ما شاء الله أن يغنم. لمع نجم الربيع بعد معركة منادر، وذاع اسمه على كل لسان، وأصبح أحد القادة المرموقين الذين يرجون ويرجون لجلائل الأعمال. فلما عزم المسلمون على فتح سجستان، وهي مدينة كبيرة، عاهدوا إليه بقيادة الجيش وأملوا على يديه النصر. مضى الربيع بن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها 75 فرسخا، تعيا عن قطع الوحوش الكاسرة من بنات الصحراء. فكان أول ما عرض له رستاق زالق على حدود سجستان، وهو رستاق عامر بالقصور الفخمة، محوط بالحصون الشامخة، وافر الخيرات كثير الثمار. بث القائد العريب عيونه في رستاق زالق قبل أن يصل إليه، فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم، فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غرة، وأعمل في رقابهم السيف وأخذهم عنوة، فسبى منهم 20,000، ووقع دهقانهم في يده أسيرا. وكان بين السبي مملوك للدهقان، فوجدوه قد جمع 300,000 ليحملها إلى سيده. قال له الربيع: من أين هذه الأموال؟ قال: من إحدى قرى مولاي. فقال له: وهل تعطيه قرية واحدة مثل هذا المال كل سنة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: بفؤوسنا ومنازلنا وعرقنا. ولما وضعت المعركة أوزارها، تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه فداء نفسه وأهله، فقال له: أفديك إذا أجزلت للمسلمين الفدية. فقال: وكم تبغي؟ قال: اركز هذا الرمح في الأرض، ثم تصب عليه الذهب والفضة حتى تغمره غمرا. فقال: رضيت. واستخرج ما في كنوزه من الأصفر والأبيض، واتفق يصبها على الرمح حتى غطاه. توغل الربيع بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطبقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف. وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين، قبل أن يشهر في وجوههم السيف، حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان. فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة، وكتب للقائه الكتائب، واستخدم لمواجهته النجذات، وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة، وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا. ثم دارت بين الربيع وأعدائه رح حرب طحون، لم يظن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا. فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر للمسلمين، رأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة الربيع، وهو ما تزال فيه بقية من قوة لعله يخضع لنفسه ولقومه بشروط أفضل. فبعث إلى الربيع رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح، فأجابه الربيع لذلك. أمر الربيع رجاله أن يعدوا المكان لاستقبال برويز، وطلب منهم أن يكدسوا حول المجلس أقواما من جثث قتلى الفرس، وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي سيمر به جثثا أخرى منثورة في غير نظام. وكان الربيع طويل الخامة، عظيم الهامة، شديد السمرة، ضخم الجثة، يبعث الروع في نفس من يراه. فلما دخل عليه برويز ارتعدت فرائصه جزعا منه، وانخلع فؤاده حلعا من منظر القتلى، فلم يجرؤ على الدنو منه وخاف، فلم يتقدم لمصافحته، وكلمه بلسان متلجلج بالتاف، وصالحه على أن يقدم له 1000 وصيف، وعلى رأس كل وصيف جام من الذهب، فقبل الربيع وصالح درويش على ذلك. في اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يحف به هذا الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم، فكان يوما مشهودا من أيام الله. ظل الربيع رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود فأقول إن الربيع ظل سيفا مصلة في يد المسلمين يصولون به على أعداء الله، فتح لهم المدن وولي لهم الولايات، حتى آل الأمر إلى بني أمية فولاه معاوية بن أبي سفيان خراسان بيد أنه لم يكن منشرح الصدر لهذه الولاية، وقد زاده انقباضا منها وكرها لها أن زياد بن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول فيه: إن أمير المؤمنين معاوية يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين، وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. فكتب إليه يقول: إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين. ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فخذوها، ثم أرسل الخمس إلى دار الخلافة في دمشق. ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب، خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض، وخطب في الناس خطبة الجمعة، ثم قال: أيها الناس، إني قد مللت الحياة، وإني داع بدعوة فأمنوا على دعائي. ثم قال: اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل. فأمن الناس على دعائه، فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه، فرضي الله عن الربيع بن زياد وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز به أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا أخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.